الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ أبو العباس المستغفري رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآل عمران والنساء.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. نحن في هذا اللقاء وأيضا في اللقاء القادم يوم غد إن شاء الله في مثل هذا الوقت سنأتي على تراجم وعلى أبواب من كتاب فضائل القرآن للحافظ المستغفري المعروف المسند رحمه الله، فإنه جمع كتابا قيما وسرد فيه تراجم عديدة أو دعه تراجم عديدة وساق فيه بإسناده المتصل، ذلك أنه صاحب إسناد كما سيأتيك من المسندين رحمه الله، يسند الأحاديث بسنده المتصل، فساق في هذا الكتاب وفي هذه الأبواب أحاديث كثيرة بسنده المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة الأبرار أو إلى التابعين. المقصود أنه جمع آثارا وأحاديث عدة كثيرة في فضائل وأحكام القرآن وفي مسائل كثيرة لها تعلق بقراءة القرآن والعمل به وأحكام كثيرة يحتاجها المسلم على وجه العموم ويحتاجها طالب العلم على وجه أخص. ولو تأمل المسلم وطالب العلم ما جاء في هذا الكتاب من تراجم كثيرة ومن أحاديث عديدة وجد أنه ليس في فضائل القرآن فحسب، إنما في أحكام لا تحصى لها تعلق بالقرآن العظيم وبحفظه وبتلاوته وبالعمل به وبما هو حول ذلك من مسائل كثيرة، وربما لا تجد شيئا من هذه المسائل إلا في هذا الكتاب كما سيأتينا في أكثر من مسألة. وأيضا كما تقدم لنا في كتاب سالف في مسائل الاعتقاد، ذلك أن هؤلاء المسندين رحمهم الله وهم متقدمون في الطبقة وفي السن لهم اجتهادات ولهم اختيارات ولهم كذلك اطلاع واسع بعلم السلف، كل حسب علمه وكل حسب ما هو بصدده، فما كان من مؤلف في باب الاعتقاد نجد أن له اختيارات عديدة في مسائل عديدة لا تحصى في أبواب الاعتقاد، وما كان من مؤلف في فضائل القرآن كما الحال هنا في مؤلفنا المستغفر رحمه الله فإننا كذلك نجد أنه جمع مسائل عديدة هي دائرة بين أن تكون مسائل في فضائل وأحكام القرآن وأيضا في جوانب عديدة من أحكام الفقه لا يستغني عنها طالب العلم على وجه الخصوص، يحتاج إليها ولو بحث عنها عن هذه المسائل وهذه الأحاديث وهذه الآثار في كتب الفقه لم يجدها، وإنما هذا الكتاب هو مظنتها وما أيضا ألف في معناه من هذه المؤلفات الجيدة. وهذا الكتاب على كل كتاب طويل، لو تأمل المتأمل من طالب العلم والمسلم ما طبع منه فإنه وجده على مجلدين كبيرين، على أن المطبوع منه ناقص جدا، فيه نقص شديد، فإن المحقق الذي حققه واعتنى به وأخرجه اقتصر على ما وقف عليه من الأجزاء التي جزأها المؤلف، اقتصر على ما وقف عليه وفاته شيء كثير من هذه الأجزاء، ولا يستبعد أن تكون هذه الأجزاء المفقودة موجودة الآن لكنها فاتت هذا المحقق، ليس بعيدا أن تكون موجودة في مكتبة ما من المكتبات في بعض البلدان وفي بعض الدول وفي بعض المكتبات، ولكنه ربما قصر نظره أو قصر في الطلب فاقتصر على ما هو قريب منه. وعليه فلو أن محتسبا للأجر طالبا للثواب في البحث عن مضان هذه الأجزاء الباقية الناقصة، وهي كثيرة كثيرة جدا، فإنه لو بذل جهدا في هذا ووفقه الله لجمع ما نقص فإنه بهذا يكتمل بهذا العمل وبهذا الجهد كتاب عظيم مرجع لأهل العلم، وفيه مسائل وأحكام كثيرة ربما لا توجد إلا في هذا الكتاب وفي هذا الجزء المفقود. ونحن على كل سنأتي على ما وقفنا عليه من الكتاب المطبوع، والذي أعلم أنه ليس له سوى طبعة واحدة، ليس لهذا الكتاب فضائل القرآن للمستغفر سوى طبعة واحدة فيما أعلم، هي المعروفة، وفيها كما ذكرت لكم ما فيها من النقص الكثير في أوله وفي أثناه وفي آخره أيضا. ولما كان الكتاب كبيرا جدا يحتاج دروسا كثيرة ويحتاج أشهرا عديدة ربما سنوات مع التوسع في شرحه، اقتصرنا في هذين اللقاءين، في هذا اللقاء وفي لقاء غد إن شاء الله، على تراجم معينة انتقيت لكم شيئا من التراجم التي يغلب على الظن أنها تخفى على كثير من طلبة العلم. وجعلت ما تبقى للرجوع إليه، أحلت الطالب أو الباحث أو الناظر فيما تبقى إلى الكتاب، ذلك أنه مطبوع وما تركناه هو معروف ومشهور، وربما كنا أتينا عليه في أكثر من لقاء في شروح عديدة والحمد لله، لكن ما نحن بصدده في هذا اللقاء إن شاء الله وفي اللقاء القادم هي فيما يغلب على الظن أنها مسائل نادرة، نادرة في كتب الفقهاء، لا توجد في كتب الفقهاء إلا في النادر، وأيضا هي مسائل يحتاجها المسلم ويحتاجها طالب العلم مع كلام الله عز وجل. ونستفتح كما سمعت في هذه الترجمة بما جاء من أحاديث في فضل سورتي البقرة وآل عمران وأيضا سورة النساء، ذلك أنه جاء فيها أحاديث عديدة، منها حديث أبي أمامة عند مسلم في الصحيح، ومنها أحاديث أخرى سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في حينها، ثم بعد ذلك ننتقل بعد فراغنا من هذا الباب أو هذا الحديث أو هذه الأحاديث ننتقل إلى التراجم التي نحن بصددها إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن المسيب قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال حدثنا يوسف بن أسباط قال حدثنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولن تستطيعها البطلة.
البطلة هم السحرة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال: تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان تجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو قال كأنهما غيايتان، أو قال فرقان من طير صواف.
نعم، هنا قال تعلموا كما هو ظاهر من لفظه، هذا اللفظ هذا الحديث كما ترى عندك من حديث بريدة بن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند مسلم في الصحيح بنحوه من حديث أبي أمامة أنه قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ثم بعد ذلك ثنى بما له تعلق بسورتي البقرة وآل عمران، فهو من حديث بريدة لا شك أنه حديث غريب، هو حديث غريب بهذا الوجه من هذا الوجه من هذا الإسناد، أما اللفظ محفوظ، اللفظ الذي استمعنا إليه محفوظ، لكنه بلفظ اقرأوا البقرة وآل عمران وليس تعلموا، وهذا هو الأقرب إلى المحفوظ من لفظه أنه بلفظ اقرأوا، لأن هناك فرق بين التعلم وبين القراءة، والفضل الوارد في هاتين السورتين إنما هو منوط بالقراءة حتى لو خفيت عليه شيء من أحكامها، لأن التعلم يقصد منه معرفة الأحكام المتعلقة بهاتين السورتين، وهاتان السورتان فيها أحكام كثيرة، فيهما أحكام كثيرة لا تحصى، أحكام في الصوم وأحكام في الحج وأحكام لا تحصى عديدة، فما جاء فيهما من فضل وهما أنهما كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف إلى غير ذلك، يظلان عن صاحبهما يحاجان عنه في ذلك اليوم العظيم، هو في حق من قرأ هاتين السورتين، هذا هو الأولى من ألفاظ الحديث، لأنه جاء عند مسلم أنه قال اقرأوا آل بقرة، اقرأوا سورة البقرة وآل عمران، وهنا قال تعلموا، فرق بينهما، والمحفوظ فيما يظهر والله أعلم وما في مسلم في الصحيح أنه قال اقرأوا، وهكذا في اللفظ الآخر أنه قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، المقصود من ذلك هو القراءة حتى لو خفيت عليه بعض الأحكام لا يضره، لأن الأحكام إلى العالم، معرفة الأحكام الشرعية سواء كانت في الكتاب وفي السنة إلى العالم ليست إلى العامي، فإن العامي يسأل العالم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا الثواب في كون القرآن شفيعا لأصحابه يوم القيامة، وفي كون هاتين السورتين ضلان عنه في يوم القيامة واقع في حق من قرأ القرآن، لكن بشرط معروف عند العلماء وهو الإخلاص، يقرأ القرآن عن إخلاص وعن نية صالحة لله سبحانه وتعالى، وأيضا على متابعة أو على الطريقة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال يوسف أحسبه قال يضلانه، وقال تعلموا القرآن فإنه يجيء إلى الرجل حين يشق عنه قبره في مثال الرجل الشاحب.
هنا هذا حرف أفرد به الراوي لهذا الحديث الذي رواه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أغرب به، قال تعلم القرآن فإنه يأتي إلى صاحبه في قبره إلى آخر ما جاء في الحديث، هذا لفظ غريب لكن له معنى صحيحا في أحاديث أخر لا تخلو مما قال أيضا، والمحفوظ من لفظ هذا الحديث من حديث أبي أمامة هو اللفظ الأول في سورة البقرة وسورة آل عمران، وأيضا في قراءة القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، وما جاء في قراءته من أنه يأتي على هيئة ملك للقارئ إلى غير ذلك مما سيأتي هو مما أغرب به بعض الرواة، لكن هذا كما يقال داخل في باب الفضائل، داخل في أحكام الفضائل، وما دام أن الحديث فيه ضعف يسير فإنه يعمل به في فضائل القرآن وفي فضائل الأعمال وفي السير وفي غير ذلك كما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال تعلم القرآن فإنه يجيء إلى الرجل حين يشق عنه قبره في مثال الرجل الشاحب، فيقول هل تعرفني؟ فيقول من أنت يا عبد الله؟ فيقول أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت هواجرك، إن كل تاجر من وراء تجارته وأنت اليوم من وراء كل تاجر، ثم يعطى الملك بيمينه والخلد عن يساره ويوضع على رأسه تاج الوقار، ثم يكسى والداه حليين لا يقوم لهما الدنيا، فيقولان ربنا بما أعطيتنا هذا ولم تبلغه أعمالنا، فيقال لهما بأخذ ولدكم القرآن، ثم يقال له اقرأ ورقه ورتل ترتيلا.
نعم. كما رأيت هذا اللفظ على كل في بعض الأحرف فيها غرابة، ولا سيما ما يتعلق من كسوة والديه، لأنهم ربما كانا كافرين، والله جل وعلا ذكر في كتابه أن لكل عامل ما عمل، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن كل نفس بما كسبت رهينة. الشاهد أن هذا اللفظ الأخير الحرف الأخير الذي أشرت إليه قبل قليل هو مما أغرب به أحد الرواة في هذا الحديث، والمحفوظ من لفظه هو ما جاء في فضل سورتي البقرة وآل عمران، وأيضا ما جاء في حديث أبي أمامة في الصحيح في فضل قراءة القرآن على وجه العموم، وأنه يأتي شفيعا لأصحابه يشفع لهم يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو لبيد قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا المبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة.
وهذا ثابت كما أسلفنا في حديث أبي أمامة وفي غيره في حق سورة البقرة، وفيه دلالة في هذه في حديث أبي أمامة وما جاء في معناه من أحاديث كما رأيت فيها دلالة على أنها أفضل من غيرها. ولا شك أن تفاضل السور هذا معروف عند العلماء مجمع عليه، أن السور تتفاوت فيما بينها في الفضل وفي المنزلة، ليس كله على فضل واحد، القرآن يختلف. وأيضا الآيات نجد أن الآيات في سورة أكثر فضلا من آيات أخرى في السورة نفسها، كما هو الحال في آية الكرسي وفي أواخر سورة البقرة، كل هذا جاءت به النصوص. فإذا قرأ هذه السورة بهذه النية لا حرج، إذا قرأ سورة البقرة في بيته أو في دكانه أو في مركوبه في سيارته وفي غير ذلك بهذه النية في أنها سبب لدفع الشر عنه ودفع السحر عنه، لأن البطلة هم السحرة، وطلب البركة من كلام الله عز وجل لا حرج في هذا. والأولى أن يستحضر النية الأفضل، وهو أن يكون بهذه القراءة مخلصا لله فقط سبحانه وتعالى، وما جاء فيها من خير إنما هو تبع، فهذا هو أعلى مقامات الإخلاص، فإن الإخلاص له مقامات عديدة كما تعلمون. فإذا قرأها لأجل ما فيها من خير، قرأ هذه السورة أو قرأ القواقل الثلاث ونحو ذلك، يرجع له الخير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن إسحاق قال حدثنا محمود بن عنبر قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال وأخبرنا الحاجبي قال أخبرنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال أخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا محمود بن عنبر قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال وأخبرنا الحاجبي قال أخبرنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا يوسف بن عيسى قال وأخبرنا الحدادي القاضي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو قال كأنهما غيايتان أو قال كأنهما فرقان من طير صواف يجادلان عن صاحبهما.
نعم، كما تقدم كل هذا كما رأيت يدور على هذا الراوي، يدور على بشير بن المهاجر. بشير هذا متكلم فيه رحمه الله أخطأ في ألفاظ في هذا الحديث في زيادة الحرف السالف كما أسلفنا في فضل القرآن في حق صاحب القبر، هو أيضا أغرب في بعض ألفاظه أنه قال تعلموا بدل اقرأوا، وأيضا أغرب به وجعله من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، إنما هو من حديث أبي أمامة الباهلي كما في مسلم وعند أصحاب السنن. وهذا ليس من لازمه أن اللفظ غير محفوظ، لا شك اللفظ محفوظ، لكن الكلام هنا في جوانب إسنادية في جوانب نقدية، وهو أن الحديث معروف من حديث أبي أمامة، وأن المحفوظ فيه هو ما يتعلق بكونه شفيعا، يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، وفي فضل هاتين السورتين. وما زاد فإن ألفاظ غريبة. والمصنف كما رأيت ذكر هذا الباب أو عقده لأجل فضل هاتين السورتين، وساق ما عنده بسنده المتصل عن شيوخه، وكلها تدور على هذا الراوي على بشير بن المهاجر، وهو كما ترى متكلم فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد بن أيوب قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه، واقرأوا البقرة وآل.
نعم، هذا هو الذي عند مسلم، أنه قال: اقرأوا كما رأيت، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا، وفي لفظ شفيعا لأصحابه، يحاج عنهم يدافع عنهم. ثم قال: اقرأوا الزهراوين، وفي لفظ اقرأوا البقرة وآل عمران. فهذا هو المحفوظ عند مسلم في الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو قال كأنهما غيايتان، أو قال كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة.
تركها يعني الإعراض عنها، يعني هجر القرآن، الترك هو الهجر. القرآن ربما يهجر، ربما يكون الإنسان هاجرا له وهو لا يعلم. هجر القرآن هو عدم قراءته، وفرق بين هجره وبين ترك العمل به. لا شك أن ترك العمل به من أعظم الكبائر، وأما هجره يقصد به ترك تلاوته، فهذا يسمى هجرا للقرآن، يسمى هجرا للقرآن. فإذا هجر هذه السورة أو هجر القرآن فإن هذا يكون عليه حسرة، هذا الفعل يكون حسرة عليه في يوم القيامة. لماذا؟ لأنه فوت على نفسه خيرا كثيرا، حسنات كثيرة، فإن القارئ لكلام الله له حسنات كثيرة كما هو معلوم، الحسنة بعشر أمثالها كما جاء في الحديث. فإذا ترك قراءة القرآن مرت به الأيام والشهور فإنه ضيع على نفسه حسنات كثيرة، فإذا بعث في ذلك اليوم وقع في قلبه تلك الحسرة، وقعت تلك الحسرة في قلبه إذا رأى غيره وقد حوى حسنات كثيرة وحاز على مراتب عالية وعلى درجات عالية، تقع الحسرة في قلبه. فهذا معنى قوله: وفي تركها حسرة، سواء ترك هذه السورة أو ترك سورة غيرها أو هجر القرآن. وعليه فلا بد للمسلم أن يكون له ورد معين من القرآن يقرأه، حتى لو كان قليلا، والحمد لله، يقرأ ما يتيسر له، إما حفظا عن ظهر قلب، وإما تلاوة أو غير ذلك، ولا يغفل. الغفلة لا شك أن فيها حسرة على العبد في الدنيا وفي الآخرة أيضا. في الدنيا كما ترى يفوته الخير، تفوته الرفعة، يفوته العلم، ويفوته سعادة القلب والراحة النفسية، وفي الآخرة كما ترى الدرجات العالية والحسنات والخير الكثير، كله بأسباب الغفلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيما كتب إلي أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الدمشقي، منها يذكر أن أبا الجهم أحمد بن الحسين بن طلاب حدثهم قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان الكلابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجيء القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا يوم القيامة، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، ضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غيابتان أو كأنهما ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما فرقان من طير صواف.
وهذا عند أصحاب السنن معروف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو بكر إسماعيل بن عامر السمرقندي قال حدثنا عبد الله بن جبريل قال حدثنا عبد الكبير بن عبد القاهر بن شعيب البصري قال حدثني عمي صالح قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد أبو العلاء قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة البقرة وسورة آل عمران إيمانا واحتسابا جعل الله له يوم القيامة جناحين منظومين بالدر والياقوت يطير بهما على الصراط أسرع من البرق.
نعم. هذا لفظ غريب, الحديث بهذا اللفظ حديث غريب لا يصح من حديث عائشة, لكن كما ترى ما تقدم فيه الخير وفيه إن شاء الله الكفاية من قراءة القرآن, وهو أنه يأتي شفيعا لأهله الذين يعملون به يوم القيامة, يأتي شفيعا لهم يوم القيامة, وهذا كافي في حق المسلم إذا قرأ القرآن وعمل به وأيقن بهذا الثواب فإنه كافي والحمد لله. نعم. لو انتقلت إلى ما بعده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال
المصنف أحسنت, المصنف يورد ما عنده من أحاديث بإسناد ذلك أنه مسند, ربما شيء منها يكون ضعيفا ربما يكون ضعفه شديدا, فالقصد من ذلك أنه يسوق, ومن أسند فقد أحال, هو أسند ما عنده رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يستحب للقارئ من تدبر الآية.
نعم. هنا انتقل إلى هذه الترجمة, قال باب ما يستحب للقارئ يعني لتالي القرآن من تدبر الآية, والمقصود بالتدبر هو التأمل في كلام الله عز وجل مع الترديد مع تكرار الآية مع تكراره, ولا شك أن هذا أمر مرغوب فيه, يعني تكرار الآية قراءتها أكثر من مرة حتى يمعن ما وقع فيها من خير ومن ثواب ومن, أو إذا كانت آية وعيد ما وقع فيها من وعيد حتى يقع في قلبه الرقة واللين, لا شك أن هذا أمر مطلوب. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى ذات ليلة فكرر قوله جل وعلا إن تعذبهم فإنهم عبادك, كررها مرارا عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل رددها مرارا, صح عنه هذا عليه الصلاة والسلام. ولكن الكلام هنا هل يشرع في الصلاة أم لا, أعني في الصلاة المفروضة, وهذه مسألة مهمة, مسألة هامة يحتاجها طالب العلم, ترديد الآية هل هو مشروع وهل هو جائز أو هل هو سنة وهل هو مكروه في الصلاة المفروضة, ذلك أن الصلاة كما هو معلوم منها ما يكون نافلة ومنها ما تكون مفروضة, فالذي صح عنه كما سيأتي أنه ردد الآية عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل في صلاة النافلة, وأنه كان يصلي لوحده في بيت عائشة عليه الصلاة والسلام فأصبح يكرر هذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك, لأن الله يخاطبه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز, فهنا النبي أصبح يكررها عليه الصلاة والسلام في قيام الليل, فأخذ منه بعض الفقهاء جواز ترديد الآية, جواز ترديدها في الصلاة على وجه العموم لفعله هذا, وقال به بعض السلف بل قال بعضهم باستحبابه, وخص هذا الاستحباب ببعض آيات الوعيد بشيء من آيات الوعيد أو آيات الوعد, لأن ما جاء في الحديث الآتي وما في معناه إنما هو في وعد أو في وعيد, فقالوا يستحب له أن يردد الآية إذا كانت آية وعيد أو آية وعد, يعني آية وعد بالخير أو ثواب, فإنه يستحب له تكرارها في الصلاة حتى لو كانت صلاة مفروضة, وأخذ به بعض السلف رحمهم الله, وخالف آخرون فقالوا إنه يكره مطلقا حتى لو كان في النافلة. وذهب بعضهم إلى التوسط في هذا فقالوا إنه يكره في الصلاة المفروضة لأن فيه مشقة على الناس، إنما لو أراد شيئا أو أراد استحضار ما فيها من خير أو نحو ذلك فإنه يكون في النافلة التي يصليها لوحده التي يقوم بها لنفسه، وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة. وهذه مسألة حقيقة قد تقع من بعض الأئمة، ربما كرر آيات أو بعض آيات في القرآن في قيام الليل في شهر رمضان كررها على مسامع المأمومين، فلا شك أن قيام الليل سنة لكن خلفه مأمومون وهؤلاء لهم حق عليه. النبي قال في الحديث إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن من ورائه الضعيف، وذكر ما في ذلك من صاحب الحاجة والمريض، فهذا التوجيه منه عليه الصلاة والسلام وهذا الإرشاد منه في الصلاة المفروضة، إذا أما أحدكم الناس يعني صلاة مفروضة فليخفف، وهذا أمر. وهذا الترديد ينافي التخفيف، إنما هو من قبيل الإطالة لأنه يكرر الآية مع قراءتها مجودة يعيدها مرتين وربما أكثر مع تجويدها، ففي هذا إطالة على المأمومين ولا سيما إذا كثر منه هذا في قراءته. وكل هذا الكلام في حق من كررها للتدبر لا لأجل الوسواس، لا شك أن هذا بدعة، فرق بين هذا وهذا. المؤلف هنا عقد هذه الترجمة في حق من تأمل الآية متدبرا لما فيها من المعنى، لأن القلب ضعيف فإذا كررت عليه مرة وأكثر من مرة استحضر ما فيها من معنى من وعيد ومن وعد. فالكلام هنا الحكم هنا أو الخلاف هنا في حق من كرر هذه الآية لأجل تدبرها، لأجل ما فيها من خير، لأجل ما يقع من جراء ذلك من ترقيق القلوب. أما ما يقع من بعض الموسوسين يكررها يظن أنه لم يأتي بها على طريقة القراءة المجودة ونحو ذلك فهذا لا شك أنه مكروه بالاتفاق، هذا بدعة. العلماء نصوا على أنه يكره تكرار سورة الفاتحة، وهي كما ترى ركن، قراءتها ركن من أركان الصلاة، وما ذاك إلا لأجل أن في تكرارها أن فيه كما ترى شيء من باب الوسواس ومن خطوات الشيطان، فهكذا من باب أولى في غيرها إذا كان يكرر على وجه الوسواس، يأتيه الشيطان يقول أنت لم تجود هذه الآية التجويد المطلوب ولم تقم ما فيها من أحرف، فيأتي يكررها مرة واثنتين وربما ثلاثا يضيق على الناس، هذا بدعة، هذا لا يجوز، وهذا أذية على المسلمين، أذية لهم في مسامعهم وفي عبادتهم وفي مساجدهم. الكلام هنا في حق من كرر آية مرتين أو نحو ذلك لأجل استحضار القلوب لأجل التدبر، هل هو مباح، هل هو مكروه، هل هو مستحب. العلماء كما قلنا لهم فيه مذاهب ثلاثة، منهم من قال إنه مكروه مطلقا أخذا بعموم ذلك الحديث إذا أما أحدكم الناس فليخفف، قالوا هذا ينافي التخفيف، والنبي قال هذا الحديث في حق صلاة الفريضة، فإذا كان كذلك في غيرها فإنه من باب أولى أن ينهى عنه. وذهب بعضهم إلى استحبابه مطلقا مستدلين بفعله كما سيأتي أنه عليه الصلاة والسلام كرر هذه الآية، كرر قوله جل وعلا إن تعذبهم فإنهم عبادك، لكن هذا كان في قيام الليل وكان يصلي لوحده، كان في بيت عائشة يصلي لوحده عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال إنه يباح في النافلة إذا رأى فيه خيرا له، في النافلة إذا كان يصلي نافلة، أما في الفريضة فإنه يكره، وهذا هو أولى الأقوال في هذه المسألة جمعا بين النصوص. بقي لنا ننظر في حق من كان يصلي بالناس نافلة كأن يكون إماما في التراويح أو في القيام أو في صلاة الكسوف لأنها نافلة على الصواب، أو في صلاة العيد أو نحو ذلك، هل يستحب له التكرار لأجل التدبر أم لا؟ ها حقيقة هذا محل نظر، وبتأمل النصوص لم أجد أنه عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم بالناس صلاة نافلة وكرر آية، صلى بهم صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام على القول بأنها نافلة، وصلى بهم صلاة العيد عليه الصلاة والسلام، وصلى بهم قيام الليل أكثر من ليلة في رمضان، ولم ينقل عنه على كثرة الناقلين لصلاته والواصفين لصلاته لم ينقل عنه أنه كرر آية فيها، إنما المنقول عنه أنه كررها في قيام الليل حين كان يصلي لوحده في بيت عائشة. وعليه أيضا يقال الأولى تركه حتى لو كان في نافلة إذا كنت إماما لأناس تصلي بهم، إنما تقرأ على ما هو سليقتك، وما احتجت إلى التدبر يكون بعد الصلاة حين تصلي لوحدك، أما مع الناس فإنك لا تضيق عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا القاضي أبو سعيد الخليل بن أحمد قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي يعني ابن الجعد قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال: سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق قال: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري، لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن يصبح يقرأ بآية من القرآن يركع فيها ويسجد ويبكي.
نعم أحسنت، يعني يكررها، يقرأ هذه الآية في كل ركعة. فهذا كما ترى أثر في حق صحابي إن صح عنه في صلاة نافلة، في صلاة نافلة في المسجد الحرام كان يصلي نافلة فكان يكرر هذه الآية في كل ركعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يركع فيها ويسجد ويبكي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن صالح قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي عن ليث عن بعض أشياخه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لأن أقرأ في ليلة سورة أتدبرها وأفكر فيها أحب إلي من أن أقرأ القرآن.
نعم، كما ترى كلها آثار لو نظرت إليها يا طالب العلم تجد أنها آثار عن الصحابة وعن التابعين كما سيأتي في قيام الليل، وهذا لا شك أنه ثابت عنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم قبل قليل، قرأ آية وكررها عليه الصلاة والسلام، لكنه كان منفردا كان يصلي لوحده، فهذا مطلوب، استحضار القلب مطلوب إذا كنت تصلي لوحدك، كما أنك إذا أردت الإطالة تطيل كذلك هنا لك التكرار ولا يكره في حقك. نعم، إذا كنت منفردا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ليث: وبلغنا أن رجلا قال لابن مسعود: قرأت المفصل في ركعة، قال رضي الله عنه: هذا كهذ الشعر أو نثرا كنثر الدقل. قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا ابن منيع قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الرحمن بن عجلان عن نسير أبي طعمة وهو نسير بن ذعلوق قال: صلى الربيع بن خثيم فقرأ بآية حتى أصبح، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الحاجبي قال أخبرنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا قدامة العامري عن جسرة بنت دجاجة عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية فرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي قال أخبرنا أبو يعلى قال أخبرنا الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد بن عبيد أنه قال: رأيت سعيد بن جبير وهو يأمهم في قال رأيت سعيد بن جبير وهو يأمهم في رمضان يردد هذه الآية: إذ الأغلال في أعناقهم ويا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يرددها مرتين أو ثلاثة.
نعم، وهذا مستند من قال بأنه مستحب مطلقا، فعل سعيد بن جبير أخذ به بعض أصحاب مذهب أحمد رحمهم الله، وأخذ به كثير من المتأخرين من الحنابلة، قالوا يستحب التكرار في قيام الليل إذا أما الناس لأجل استحضار القلب، لكن هذا كما ترى أثر عن تابعي ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام على كثرة الواصفين لصلاته أنه كرر آية في صلاة النافلة، مع أنه أما أصحابه في نوافل عديدة عليه الصلاة والسلام فلم ينقل عنه، وما دام أنه لم ينقل عنه فالأصل هو عدمه، وما وقع في بعد ذلك من اجتهاد من بعض التابعين إنما هو اجتهاد منهم رحمهم الله، فالأولى تركه لئلا يضيق على الناس، ولو فتح هذا الباب لربما استحسن الإمام صوته واسترسل مع هذا التكرار وضيق على إخوانه وأثقل عليهم صلاته وربما نفرهم منها، لأن الإثقال على المسلمين في الصلاة ينفر منها، كما جاء في الحديث أنه قال أفتان أنت يا معاذ، فتان يعني تفتن الناس عن صلاتهم تبعدهم عنها للإطالة، فهذا لا شك أنه في إطالة مشروعة، معاذ رضي الله عنه كان يطيل في القراءة لا في التكرار، فإذا كان كذلك هذا الوعيد منه وهذا التثريب منه عليه الصلاة والسلام في حق الإطالة المشروعة فهكذا يقال في التكرار الذي ربما أثقل على الناس، فترك الإثقال هو المشروع، لأن القصد من ذلك هو التأليف، تأليف الناس على هذه الصلاة جمعهم عليها.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حامد قال أخبرنا محمد بن صالح بن محمود قال حدثنا أبو البختري قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سعيد بن صالح قال حدثني أبو إسحاق عن علقمة أنه قال طلبت عبد الله فوجدته في المسجد يصلي بين المغرب والعشاء
لوحده يعني. نعم،
أحسن الله إليكم. قال فوجدته في المسجد يصلي بين المغرب والعشاء فسمعته يقرأ طه، فلما بلغ رب زدني علما قال رب زدني علما رب زدني علما، قالها ثلاثا ثم ركع فقرأت الأعراف وهو راكع.
نعم، يعني أنه كرر هذا آخر هذه الآية رب زدني علما رب زدني، يعني كررها مرتين وثلاثة، هذا هو محل الشاهد رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا محمد بن صالح قال حدثنا أبو بكر هو الحسين بن محمد ابن أبي معشر قال أخبرنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال سمعت محمد بن كعب يقول لأن أقرأ القارعة وإذا زلزلت في ليلة أرددهما وأتفكر فيهما أحب إلي من أن أبيت أهذ القرآن.
رحمه الله. نعم، كلها كما ترى في قيام الليل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من كره ترديد الآية في الصلاة.
نعم، هنا كما ترى انتقل إلى ترجمة أخرى تبين أن عددا من أهل العلم أو من الصحابة بعض الصحابة ذهب إلى القول بالكراهة، ما تقدم هو القول بالجواز، وكأنه فهم أنه على العموم في الترجمة السالفة، ثم بعد ذلك انتقل إلى ما بعدها للقول بكراهة الترديد مطلقا حتى لو كانت صلاة نافلة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن علي قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء أرأيت إن رددت شيئا منه؟ قال أكره ذلك في الصلاة، فلا تردد منه شيئا في التطوع والمكتوبة. قال قلت أرأيت إن عرضت على إنسان فردت؟ قال إنما يكره ذلك في الصلاة.
نعم، هذا مذهب عطاء بأبي رباح أنه كان يكره التكرار مطلقا، وأخذ به بعض أصحابه رحمهم الله، وهذا هو المذهب الثاني كما قلنا. المذهب الأول هو الجواز، هو الاستحباب، بعضهم رأى أنه مستحب، والمذهب الثاني هو الكراهة مطلقا كما قلنا، والمذهب الثالث الوسط هو الكراهة في الصلاة المفروضة أو فيما تكون فيه جماعة حتى لو كانت نافلة، وفي ظني أن هذا القول هو الذي تجتمع فيه النصوص أنه يكره إذا كان في حضرة مأمومين لئلا يضيق عليهم، أما إذا صلى منفردا فلا حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره للقارئ من المباهاة بالقرآن والتعمق في إقامة حروفه والتنطع وما جاء في ذلك.
نعم. هنا لما فرغ من أحكام التدبر انتقل إلى ما يناقضه، وهو انصراف القلب إلى ما يقع من إقامة حروفه والتنطع فيه، فلا شك أن هذا ينافي التدبر رحمه الله، هذا من دقة علمه لما فرغ من الترجمة الواردة في تدبر القرآن وفي استحضار القرآن، ذلك أن التكرار والترديد إنما هو لأجل التدبر، ناسب أن ينتقل إلى ما يضاد هذه الترجمة وما يناقضها، وهو انصراف القلب عن تدبر القرآن إلى التعمق والتشدق والتشدد فيه في إخراج الحروف من مخارجها والتنطع في تلاوته وفي ترتيله، فلا شك أن هذا علاوة على أنه أمر محدث وعلى أنه تنطع في الشريعة وفي قراءة القرآن، علاوة على هذا أيضا هو أمر مكروه في الإسلام، يكره لأن فيه صرفا للقلب عن تدبر القرآن، فالله جل وعلا ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، فإذا انصرف قلبه إلى كيف يخرج الحروف من مخارجها وكيف يطيل هذا الحرف وكيف يقصر ذلك الحرف وكيف يرتل وكيف وكيف، انصرف قلبه، القلب ضعيف، انصرف قلبه عما هو أهم من هذا بكثير وهو التدبر، فأصبح مكروها على هذا الاعتبار. وإذا وقع هذا من القارئ لا شك أنه يزيل ما في القلب من قوة الإخلاص، أقل أحواله أنه يضعف جانب الإخلاص، هذا على القول بأنه إذا لم يعدم الإخلاص من القلب، لأن القلب ضعيف، ربما أعجب بنفسه، ربما دخل في باب العجب، ربما دخل في باب السمعة والرياء بأسباب ما يقع له من حسن الصوت ومن نداوة الصوت ومن إتقان القراءة. الترتيل مطلوب لكن بضوابطه، الترتيل مطلوب لكن مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الترتيل مطلوب لكن بلا أذية للمسلمين وتضييق عليهم في مسامعهم وفي صلواتهم وفي مساجدهم، فإن هذا المسجد وقف على الله عز وجل، ليس ملكا لأحد من الناس، فلا يؤذي غيره. النبي لما خرج ذات يوم على عدد من أصحابه وهم ربما جهر بعضهم على بعض في القراءة، قال: لا يؤذي بعضكم بعضا ولا يجهر بعضكم على بعض، فإن كلكم يناجي ربه، وفي لفظ قال: فإن كلا منكم يناجي ربه. فإذا كان هذا في حق من رفع صوته في القراءة في بيوت الله وآذى غيره، فهكذا يقال في حق من قرأ القرآن وآذى مسامع المسلمين، لأن المسلمين حضروا لأجل سماع القرآن لا لأجل استحسان صوتك أيها القارئ، حضروا لأجل أن يستمعوا إلى كلام الله عز وجل، حضروا إلى أن يشهدوا هذه الصلاة، إلى الثواب الجزيل الوارد في هذه الصلاة وفي هذه الجماعة، لا لأجل أن فلان يصلي بهم وهو حسن الصوت أو نحو ذلك. فإذا استحضر القارئ هذه المعاني لا شك أنه يوقع في قلبه ما يوقع من ضعف الإخلاص، والإخلاص عزيز، المسلم يجتهد في دفع الرياء وفي دفع العجب عن نفسه، والمسلم ضعيف، والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، كما قال جل وعلا في حق امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس ضعيفة، ولا تزكي نفسكم، فلا تزكوا أنفسكم، الله يقول جل وعلا، فلا تقول أنا بعيد عني أنني أقع في الرياء، لا، تقع في الرياء، تقع في العجب، أسأل الله العافية. فهنا اجتهد في أن ترتل القرآن على ما هو من سليقتك أنت، وإذا رأيت أن ثمة عجب وقع لك ابتعد عن هذا الموطن، أو رياء أو سمعة ابتعد عنه، والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو لبيد قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا رشدين بن سعد عن ابن الهاد عن ابنة الحارث عن أم الفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن ويعلمونه ويقرؤونه فيقولون قد علمنا وقرأنا فهل أحد خير منا فهل فيهم من خير؟ قالوا لا يا رسول الله. من أولئك؟ قال أولئك منكم وأولئك هم وقود النار. قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن المسيب قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث بن أبي سليم عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال تعلموا قبل ذهاب العلم، فإن من ورائكم قوما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فتعلموا قبل ذهاب العلم، وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق، وعليكم بأمركم العتيق. قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو بكر ابن أبو بكر بن مجاهد قال
أحسنت. ما ذكر في باب الأمر العتيق هو طريقة السلف الصالح، وعليكم بالأمر يعني بطريقة السلف. الأمر العتيق هو طريقة السلف، طريقة الصحابة الأبرار، طريقة السلف الصالح من بعدهم، هذا هو الأمر العتيق. والأمر المحدث هو ما أحدثه المحدثون بعد انقراض هذه القرون. فعليك بالأمر العتيق، عليك بما عليه السلف الصالح في كل شيء، في كل شيء، قراءة القرآن، في الصلاة، ابتعد عن التكلف. الشيطان معك إذا رأى أنه عاجز عن إغوائك في الشهوات أتى إليك من طريق الشبهات، فإذا عجز أتى إليك من خطواته الأخرى في التكلف والتشدد في الدين حتى يثقل عليك هذه العبادة، سواء كان ذلك في صلاة أو في قراءة أو في صوم أو في غير ذلك. كل هذا أمر مذموم منبوذ في الشريعة.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو بكر بن مجاهد عن عباس الدوري قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا الأعمش عن شقيق أنه قال قال عبد الله إياكم والتنطع والاختلاف. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو محمد القلانسي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى الرازي قال حدثنا أحمد بن العباس البغوي قال حدثنا علي بن عمر الأنصاري بسر مرة قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن أحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون.
كلها بهذا المعنى. نعم، بقي شيء كثير في ترجمة.
أحسن الله إليكم. حديث وأثرا.
نعم، الحديث يكفي. نعم،
أحسن الله إليكم.
قال استغل الوقت، عندنا تراجم عديدة. نعم.
قال أخبرنا الخليل بن أحمد قال حدثنا محمد بن معاذ قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عبيدة عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال بينا نحن نقترئ اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا. قالها 3 مرات قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يتجاوز طراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه.
نعم، هذا في حق أصحاب البدع، في حق الخوارج والمعتزلة ومن هو على ركابهم، ولا حول ولا قوة إلا يقرأ القرآن يجوده وهو مبتدع عياذا بالله. لا تنفعه هذه القراءة، المبتدع لا تنفعه قراءة القرآن، لو قرأ القرآن تحت ميزاب الكعبة لا تنفع عبادته مع هذه البدعة، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
لا بد من الإخلاص أيها الإخوة، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، شأنه عظيم في الإسلام، هو الأصل الأصيل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني حال كونهم مخلصين. أنت لم تؤمر بالابتداع ولم تؤمر بالتساهل، مأمور بالإخلاص حتى لو كان العمل قليلا، ما دام أنه عمل خالص فيا له من خير جزيل لك. أما إذا كان مما يشوبه الشوائب والنوايا الرديئة وخفايا النفوس، فلا شك أن هذا وبال على صاحبه، حتى لو اعتقد ما اعتقد في نفسه أنه على خير، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من كره دراسة القرآن آخر النهار.
انتقل هنا إلى ترجمة أيضا من التراجم التي ربما تخفى على كثير من الإخوة من طلبة العلم، وهي مدارسة القرآن في آخر النهار، كما هو ظاهر من هذه الترجمة. فذهب بعض أهل العلم إلى كراهة مدارسته في آخر النهار كما سيأتي في هذا الأثر، نبين ما سيأتي إن شاء الله في حين هنا.
أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الحاجبي قال حدثنا أبو نعيم الجرجاني قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم قال سمعت ضمرة وحبيب بن عبيد وحكيم بن عمير يكرهون الدراسة من آخر النهار بالقرآن، ويقولون هو دراسة أو يقولون هي دراسة اليهود.
نعم، جاء هذا الأثر كما ترى، أنهم ربما كرهوا مدارسة القرآن، يعني ما يقع فيه من الاجتماع على تلاوته. المدارسة هي التلاوة والعلم به، يجتمعون جميعا في جلسة واحدة، كما ترى في هذا الأثر عن بعض السلف حكوا أنه مكروه، وقالوا إنها هي دراسة اليهود، هي دراسة اليهود، يعني مدارسة اليهود. وحمله بعضهم على أنه لو على أن الكراهة هنا في حق من حدد وقتا معينا واعتقد وجوبه، قالوا هنا الكراهة محمولة في حق من اعتقد وجوب هذه المدارسة في وقت معين، كل يوم بعينه أو كل أسبوع بعينه يجتمعون عليه اجتماعا يرون أنه واجب في حقهم. هكذا يحكى عن ابن عساكر في تاريخ دمشق وفي غيره، ولعل هذا هو الأولى، أن الكراهة هنا محمولة على من اعتقد وجوب هذه المدارسة في وقت بعينه، إذا اعتقد وجوبه. والدليل لهذا، يعني للجواز، أن النبي كان ربما درس أن جبريل ربما درس النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان في وقت معين في الليل، فلا يضر هذا، الحمد لله، تخصيص وقت معين لقراءة القرآن لا حرج، أو مدارسته أو الاجتماع عليه لا حرج. لكن ما هو الحرج؟ إذا اعتقد وجوبه، إذا خصصوا لنفسهم وقتا والتزموه التزاما يفهم منه أنه واجب في حقهم، فهذا هو المكروه، هذا هو الذي يحمل عليه ما جاء في هذا الأثر من الكراهة. ولا أعلم أحدا قال به من الفقهاء، أعني في كتب الفقه، إلا ما في هذه الترجمة، وهذه الترجمة من مفردات هذا الكتاب العظيم ومن غرائبه التي يحتاجها طالب العلم، مدارسة القرآن التي جاء فيها النهي، وأن الصواب فيها أن الكراهة محمولة في حق من اعتقد وجوب هذه المدارسة في يوم بعينه أو في ساعة بعينها. أما من اجتمع مع إخواني في ساعة ولم يعتقد فيها شيئا فلا حرج، والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قراءة القرآن على غير وضوء حفظاه.
انتقل هنا إلى مسألة فقهية رحمه الله، انتقل إلى مسألة من مسائل الفقه، وهي في حق من قرأ القرآن عن ظهر قلب ليس مع مس المصحف وهو على غير وضوء، يعني على حدث أصغر، أورد ما عنده من آثار ومن أحاديث حول هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع سلمان في الغزو فانطلق فقضى حاجته ثم جاء إلينا فقلنا له توضأ فإنا نريد أن نسألك عن القرآن، فقال سألوني فإني لست أمسه إنما يمسه المطهرون.
نعم، فيه دلالة على أن قراءة القرآن إذا كانت عن ظهر قلب أنه لا يشترط لها رفع الحدث الأصغر، وهذا هو قول الجمهور، وهذا كما تقدم لنا في شرح المحرر مذهب جميع الأئمة الأربعة رحمهم، متفقون على أنه لا يشرع له رفع الحدث الأصغر، لحديث عائشة كما سيأتيك أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه ما لم يكن جنبا كما في الحديث الآخر أيضا، ودل على الجواز على قراءته عن ظهر قلب إذا كان محدثا. نعم
أحسن الله،
لكن هذا كما قلنا ليس إجماعا، وأيضا كما سيأتي من أهل العلم من قال إنه يكره، أيضا يكره قراءته عن ظهر قلب على حدث أصغر، إنما يجب عليه رفع الحدث كما سيأتيك في ترجمة قادمة.
أحسن الله إليكم. قال وأخبرنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إني لأقرأ الجزء من القرآن بعد أن أخرج من الخلاء قبل أن أتوضأ، وعن ابن عمر مثل ذلك.
يعني نعم، يعني عن ظهر قلب يقرأه عن ظهر قلب ليس مع مس المصحف. نعم.
قال وأخبرنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال كان علي يقرأ القرآن على كل حال إلا أن يكون جنبا، كذا قال ابن فضيل. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو يعلى الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عمر وابن عباس يقولان إنا لنقرأ أجزاءنا من القرآن بعد الحدث ما نمس ماءه.
نعم، يعني كله عن ظهر قلب ليس مع مس المصحف، وهذا هو الصواب كما سيأتي. نعم، أنه يجوز. نعم
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال ربما سمعت أبا هريرة يقرأ يحضر السورة وإنه لغير متوضئ. قال أخبرنا أحمد قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال خرج عمر بن الخطاب من الخلاء فقرأ آية أو آيات، فقال له أبو مريم الحنفي أخرجت من الخلاء وأنت تقرأ؟ فقال له عمر أمسيلمة أفتاك بهذا؟ وكان معه مسيلمة. قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهو يقرأ فقام لحاجته ثم رجع وهو يقرأ، فقال له رجل تتوضأ يا أمير المؤمنين وأنت تقرأ؟ فقال عمر من أفتاك بهذا أمسيلمة؟ قال أخبرنا الخليل بن أحمد قال أخبرنا
هذا في دلالة على أن الخلاف قديم فيه، على أن الخلاف واقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم، أنهم ربما اختلفوا في هذه المسألة، ولا أعلم فيه حديث مرفوع إلا ما جاء من حديث عائشة أنه كان يذكر الله على كل أحيانه. أما عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ على غير طهارة لا أعلم فيه حديث مرفوع إلا حديث علي، لكن الصواب كما تقدم في شرح سالف أنه موقوف على علي. نعم
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الخليل بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن عتاب الخزاعي قال حدثنا أحمد هو ابن أبي الحواري قال أخبرنا ابن نمير عن الأعمش عن سفيان عن عبيدة أنه قال كان عمر يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا إبراهيم قال حدثنا أبو مصعب قال وسئل مالك عن الرجل يقرأ القرآن وهو على غير طهر فقال أرى ذلك واسعا إن فعله.
هذا مذهب جميع الأئمة، مذهب مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة كلهم ذهبوا إلى جواز قراءة القرآن عن ظهر قلب ما لم يكن جنبا لحديث عائشة السالف. نعم
أحسن،
أتينا على هذه المسألة، لكن القصد من هذا أن نبين أن في المسألة خلافا، أن من أهل العلم من قال إنه يكره هذا، تكره قراءة القرآن حتى لو كانت عن ظهر قلب إذا كان على حدث أصغر، إنما يجب عليه الوضوء كما سيأتيك في باب قادم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب من كره للمحدث قراءة القرآن حفظا ونظرا.
هذه المسألة كما رأيت لا أعلم أحد تكلم عنها إلا صاحب هذا الكتاب رحمه الله. الفقهاء ذكروا الإجماع، العجيب أن الفقهاء ذكروا الإجماع على جواز تلاوة القرآن على حدث أصغر إذا كان عن ظهر قلب، وربما بعضهم حكى الاتفاق اتفاق الأئمة، والمسألة كما ترى فيها خلاف. بعض السلف بل بعض الصحابة رأى وجوب الوضوء عند تلاوة القرآن على وجه العموم حتى لو كان عن ظهر قلب كما سيأتيك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا الخليل بن أحمد قال أخبرنا ابن منيع قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقرأ القرآن ولا يرد السلام ولا يذكر الله تعالى إلا وهو طاهر.
وهذا محفوظ عنه رضي الله عنه، هذا الأثر محفوظ عنه في قراءة القرآن خاصة، أنه كان لا يقرأ القرآن إلا إذا كان على غير حدث، وأخذ به بعض أصحابه، وأخذ به فيما يظهر الحسن البصري وابن سيرين فيما أعلم، وآخر ذهبوا إلى ما ذهب إليه ابن عمر. فعليه نجد أن خلاف قديم بين الصحابة في هذه المسألة، في مسألة قراءة القرآن عن ظهر قلب هل يشترط له الوضوء أم لا، والصواب أنه لا يشترط لما تقدم في أن جمهور الصحابة قرأوا عن ظهر قلب على غير وضوء، وهذا هو الصواب، لكن إذا توضأ أفضل وأكمل والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن مالك عن نافع أنه قال: كان ابن عمر لا يقرأ القرآن إلا طاهرا. وقال هدبة عن عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول مثل قول ابن عمر.
الحسن هو البصري أخذ بهذا المذهب، وأظن أن ابن سيرين كذلك أخذ به رحمه الله. الشاهد أنه مذهب لبعض الصحابة والتابعين، كرهوا قراءة القرآن عن ظهر قلب على حدث أصغر، وتقدم أن الجمهور وأن عامة العلماء على جوازه، وهذا هو الصواب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب من كره للمحدث أن يقرأ من المصحف وأن يمسه.
انتقل هنا إلى مس المصحف، انتقل إلى مس المصحف في حق من كان محدثا حدثا أصغر، لما فرغ من حكمه في حق من يتلوه عن ظهر قلب انتقل إلى الحكم في حق المحدث إذا مع مس المصحف. وأيضا هذه فيها خلاف كما سيأتي، منهم من منع هذا وأن لا يمس المصحف إلا طاهر كما في حديث عمرو بن حزم فيما سيأتيك، ومنهم من أجاز هذا قال إنه يجوز أيضا حتى مع مس المصحف كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن يوسف اليعقوبي قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا الكشوري قال حدثنا يحيى بن أيوب عن مطرف الصنعاني قال حدثنا غالب بن راشد البصري قال سمعت الحسن بن دينار يقول حدثني خصيب بن جحدر عن النضر بن شفي عن أبي أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئة جاهلية طويلة أشعارهم وشواربهم وأظفارهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثوا فتعلموا القرآن وخذوا من أشعاركم وشواربكم وأظفاركم، فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا، ثم استعرضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فوجد عثمان بن أبي العاص أصغرهم سنا وأكثرهم قرآنا قد فضلهم بسورة البقرة، فأمره عليهم فقال له: إذا صليت بأصحابك فصلي بأضعفهم فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة.
اقتدي يعني صلي يعني اقتدي بأضعفهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إذا صليت بأصحابك فصلي بأضعفهم فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، ولا تتخذن مؤذنا يطلب.
وهذه أحسنت، وهذه سنة، التخفيف في الصلاة سنة أيها الإخوة، الإطالة خلاف السنة، لكن القصد من التخفيف هو أن يكون تخفيفا مع إقامة الواجبات والأركان، ليس تخفيفا مخلا للأركان والواجبات، هذا لا شك أنه مذموم، إنما مع إقامة الركن وإقامة الواجب، فهذه هي السنة، هذا هو فعله، هذا هو أمره عليه الصلاة والسلام، أرشد إليه وأمر به في أحاديث عدة في الصحيح وفي غيرها. وهذا هو الذي أدركنا عليه المشايخ الأجلاء رحمهم الله، كانوا يخففون بالناس، وإذا صلى لوحده أطال اتباعا للسنة، فليس من السنة الإشقاق على المأمومين في صلاتهم، لأن هذه الصلاة للجميع، الجميع حضروا لأجل هذه العبادة، فلا تنفر الناس منها. ومما ينبغي التنبيه له في حق بعض الأخوة الفضلاء أنه ربما بعضهم يصلي إذا صلى بالناس صلاة قيام رمضان أو غيره، أو صلاة مفروضة مثلا، ربما اجتهد في الإتيان بما يسمى بجلسة الاستراحة، يفعلها بعض الإخوة نشاهدهم إذا أصبح إماما يؤم الناس في صلاة مفروضة أو في قيام الليل كما هو الحال في رمضان بالتراويح، يجلس بين كل ركعتين جلسة الاستراحة ويبقي الناس سجودا خلفه، سجودا ينتظرون قيامه، فلا شك أن هذا خلاف السنة. إذا كنت تعتقد أن هذه الجلسة سنة مطلقا فافعلها لوحدك، ولا تفعلها مع المأمومين، لأنك تصلي بأناس هم بانتظارك تنهض، وأنت قد نهضت وجلست ثم تحركت وقمت، وهم سجود بانتظارك، فهذا ينافي التخفيف، هذا إلى الإطالة أقرب وإلى الإشقاق أقرب. هذا إذا كنت ترى أنها سنة مطلقة، والذي أراه أنها ليست سنة مطلقة، هذا هو الأولى في هذا، وهذا هو الذي يفتي به الشيخ ابن عثيمين، بل أكد عليه رحمه الله وشدد عليه أنها في حق من كان عاجزا عن القيام، النبي فعل في حديث مالك بن الحويرث في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ذلك أن مالكا تأخر إسلامه وأتى مع بعض الوفود في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام وحفظ عنه هذه السنة، والنبي كان فعل في آخر عمره حين احتاج إليها، حين ثقل به جسمه عليه الصلاة والسلام ففعل هذه الجلسة. والذي يؤثر عنه أنه يجلس قليلا يتريث في جلوسه، اليوم لا، تجد أنها أشبه ما تكون بالقفزة، فلا تسمى جلسة هذه تنافي جلسة الاستراحة. والعجيب أن بعض الفضلاء اتخذها سنة دائمة يفعلها في كل ركعة، لا شك أن في هذا خللا إذا كان خلفه مأمومون، يتق الله بهم. إذا كنت ترى أنها سنة دائمة افعلها لوحدك، النبي أرشد الذي يطيل أن يطيل لوحده، إذا أما أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى لوحده أطال بما شاء، قال إذا صليت لوحدك فتطل بما شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك هنا إذا أردت أنها سنة، إذا اعتقدت أنها سنة دائمة افعلها حين تكون منفردا في قيام الليل أو في النافلة أو في الرواتب، أما مع الناس لا، الناس بانتظارك سجود، وهم منهم من يكون حاقنا، ومنهم من يكون لا يستطيع البقاء طويلا وهو ساجد، ومنهم من يتأذى من طول السجود لأجل ضيق في نفسه، وأنت تعمد إلى هذه السنة في كل ركعة، لا، هذا تضييق على الناس. النبي قال لا ضرر ولا إضرار عليه الصلاة والسلام، النبي أرشد إلى كل خير، فلا تضيق على إخوانك. ويعني حقيقة أؤكد عليها لأني أشاهدها مع بعض الإخوة الفضلاء، أشاهدها باستمرار. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله حين تكلم عن هذه المسألة، عن مسألة جلسة الاستراحة، أطال النفس فيها في كلامه في شرحه على الزاد رحمه الله، وبين أنها إنما تشرع عند الحاجة إليها، وفصل في هذا تفصيلا طويلا وأطال النفس فيه، ثم ختم كلامه بكلام عجيب رحمه الله، قال إنني أعلم أن كثيرا من الحاضرين الآن ممن يسمعون كلامي أنهم إذا قاموا الآن إلى صلاتهم، يعني صلاة العشاء، أنهم سوف يفعلونها ولا يأبهون بما أقول، ولكن أقول لهم اتقوا الله في من خلفكم من المسلمين. هكذا سمعته رحمه الله في توجيهه حين وجه طلبة العلم الذين عنده، قال إنني أعلم أن عددا منكم أو كثيرا منكم حين نشرع في صلاتنا سوف يفعلون هذه السنة أو هذه الجلسة، يعتقدون أنها سنة مطلقة، ولكن أقول لهم اتقوا الله في من وراءكم، يعني إذا كنت تصلي إماما بالناس، فهكذا يقال الآن إذا كنت تصلي بنا بإخوانك اتق الله فيهم ولا تفعل معهم ما يضيق عليهم صلاتهم وينفر الناس من الصلاة، وربما يكون بعضهم يسمع حركاتك وأنت جالس ثم يكون مسابقا لك في هذه في فعلك، يسبقك في فعله، ما إن يسمع ما وقع منك من حركة فإنه يقوم بعدك مباشرة. كل هذا خلل حقيقة، خلل في الصلاة بأسباب اجتهاد لا محل له. نعم.
أحسن الله إليكم. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا صليت بأصحابك فصلي بأضعفهم فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، ولا تتخذن مؤذنا يطلب على أذانه أجرا، وإياك وشرب الخمر فإن الله لا يقدس شاربها، واقذف ضغائن الجاهلية تحت قدميك، وإذا حلفت على معصية فدعها وكفر يمينك، وإذا خرجت مصدقا فلا تأخذ الشافع ولا الربا ولا فحل الغنم ولا حزرة المال فإنه أحق بها، ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر.
هذا هو محل الشاهد من هنا، ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر.
أحسن الله إليكم. واعلم أن العمرة الحج الأصغر، وحجة أفضل من عمرة، وعمرة خير من الدنيا وما فيها. قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا تمس القرآن إلا طاهرا.
هذا حمله بعض أهل العلم، هذا هو عمدة من قال باشتراط رفع الحدث الأصغر عند قراءة القرآن مع مس المصحف، هذا الحديث هو عمدة القائلين بهذا القول، وهو مذهب جميع الأئمة الأربعة رحمهم الله كما تقدم لنا أيضا في مسألة سالفة أو في شرح سالف. وحمله بعض أهل العلم على أن المراد بالطهارة هنا هي الطهارة المعنوية، الطهارة من الشرك، ألا يمسه إلا مسلم، يعني لأن المشركين نجس كما جاء في قوله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فهكذا قال كثير من أهل العلم، وعليه قالوا يجوز له أن يمس المصحف على غير طهارة بشرط أن لا يكون على حدث أكبر، وهذا هو القول الثاني كما سيأتي في هذه المسألة.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أنه قال في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ولا تمس القرآن إلا على طهور. قال رحمه الله
هذا لفظ المحفوظ أن المحفوظ من لفظه لو جمعنا الطرق وجدنا أن المحفوظ أنه ألا يمس القرآن إلا طاهر، هذا هو الذي جاء من رواية كثير من الرواة ألا يمس القرآن، وفي لفظ ألا تمس القرآن إلا طاهر، أما طهور أو على طهر فإنها غير محفوظة على الصواب، تقدم لنا الكلام على هذا الحديث في شرح المحرر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من رخص في ذلك.
نعم، يعني في مس المصحف على حدث أصغر أخذ به بعض السلف رحمهم الله. نعم.
قال أخبر
به نعم قال به بعض السلف رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الخليل بن أحمد قال أخبرنا ابن منيع قال حدثنا علي قال حدثنا شريك عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا يمسه إلا المطهرون قال كتاب الله الذي في السماء لا يمسه إلا الملائكة المطهرون.
يعني حملوا على هذا المعنى أن المراد بهذه الآية هي الكتاب المكنون، وأن المراد بالطهارة في حديث عبد بن حزم هي الطهارة المعنوية من الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن شيخ من أهل مكة أنه قال سمعت سفيان العصفوري يقول رأيت سعيد بن جبير بال ثم غسل وجهه ويديه ثم أخذ المصحف فقرأ فيه. قال عبد الرزاق: وسمعته من مروان بن معاوية الفزاري.
نعم، هذا مذهب للسلف، وهو جواز قراءة القرآن مع مس المصحف على غير طهارة من الحدث الأصغر، وهو قول على كل له حظ من النظر، لكن فتحه ليس جيدا، فتح هذا القول للناس ليس جيدا، إنما الأولى الأخذ بقول الجمهور، مع أن له حظ من النظر فيما يظهر لي، لأن حديث عمرو بن حزم إنما هو في الطهارة المعنوية على الصواب، لكن الذي أراه هو الأخذ بقول الجمهور احتياطا ألا تمس المصحف إلا على طهارة من الحدث الأصغر. وإذا احتجت إلى مسه مع عدم رفع الحدث الأصغر وليس عندك حائل، فأرجو أن لا حرج إن شاء الله، أرجو أن لا حرج، لكن الاحتياط والأولى هو أن تكون على طهارة. أما مع الجنب فلا شك أنه يأثم بهذا، إذا قرأه مع مس المصحف وهو جنب لا شك أنه يأثم، كما في حديث علي أنه قال: ما لم يكن جنبا كان عليه الصلاة والسلام، ربما أقرأهم القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا عليه الصلاة والسلام. فهذا نص صريح على أنه أثر موقوف كما تقدم، وأيضا ما جاء في ذلك من حديث ابن عمر في حق الحائض وفي حق الجنوب. فهذا هو الأولى في حق طالب العلم أن يفتي بهذا، أن لا يمس المصحف إلا طاهر، وإن احتاج أرجو أن لا حرج في هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن زر قال: أخبرنا محمد بن صالح قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أنه في كتاب عمرو بن حزم الذي كتب له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى نجران: لا تمس القرآن إلا طاهرا.
كما قلنا اللفظ من المحفوظ من لفظه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، لكن على كل كما ترى هذا الحديث في فيما يظهر لي، والله أعلم أنه في حقي الطهارة المعنوية من الشرك. وظاهر من صنيع المحقق أنه أودع هذا الحديث مع ما سيأتي في هذه الترجمة كما ترى، وهذه الترجمة كما ترى في حق من أباح قراءة القرآن مع مسه على غير طهارة، فلا يستقيم هذا الحديث لا يستقيم مع ما ترجم عليه المصنف. والظاهر أن فيه إخلالا في الترتيب، الظاهر أن في صنيع المحقق إخلالا في ترتيب هذه الأحاديث حديث عمرو بن حزم وما بعده، ومحلها الترجمة السالفة ليست هذه الترجمة، لأنها في حق المنع وهذه الترجمة في حق الإباحة، فرق بينهما. لعلنا أيها الإخوة في هذا اللقاء نقتصر على هذه التراجم، فإن فيها خيرا كثيرا والحمد لله، فيها علم غزير أتينا عليه، وفي اللقاء القادم يوم غد إن شاء الله في هذا الوقت سنأتي على ما تبقى من التراجم التي نحتاج إليها في مسائل وأحكام حول فضائل وأحكام القرآن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.